الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القسامة. وقال الأشعث بن قيس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. وقال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية رضي الله عنه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أبطاه، وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين إن وجد أصحابه بينه، وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. يعني القسامة هي مأخوذة من الإقسام، من الإقسام وهو الحلف، وهو أن يوجد قتيل لا بينة على قتله، ولكن هناك قرائن قوية تدل على أن الذي قتله شخص معين، لكن أولياء القتيل ليس عندهم بينة، شهود ليس عندهم شهود، لكن في قرائن كالعداوة بين القبيلتين، يوجد قتيل مقتول في عداوة قوية بين القبيلتين، فيغلب على الظن أن الذي قتله تلك القبيلة المعادية، أو يشهد شاهد واحد ثقة ولا يجدون شاهدا آخر فيغلب على ظنهم أنه صادق، يشهد رجل ثقة أن الذي قتل فلان ولكن ليس عنده أولياء الدم شاهد ثاني، فلكن يغلب على ظنهم بشهادة واحد أنه أن الذي قتل فلان أنه صادق وما شابه ذلك، يسمى اللوث، سمى اللوث. فإذا وجد لوث وهو قرائن قوية تدل على أن الذي قتل فلان، فإنه يشرع لأولياء الدم أن يحلف 50 رجلا ويستحقون دم القاتل. إذا حلف 50 رجلا 50 يمينا على شخص معين أنه هو القاتل، فإنه يدفع إليهم ويقتلونه، كما ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أيحلف 50 منكم على رجل بعينه فيدفع برمته. الرمة هي الحبل التي يربط فيها القاتل، يدفع برمته أي يقتصون منه. فالقسامة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بها في ذلك القتيل الذي قتل في خيبر، واتهم أولياؤه اليهود، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أيحلف 50 رجلا منكم على رجل بعينه فيدفع إليكم برمته، يعني تقتصون منه. ولكنهم أبوا يحلفوا، قالوا: كيف نحلف على أمر ما رأيناه؟ لكن قال القسام على خلاف الأصل، لأن الأصل أن الحلف على من؟ على المنكر، الحلف في جانب المنكر، وفي القسامة الحلف ما الذي يحلف المدعي، فهذه على خلاف الأصل. نقول ليست على خلاف الأصل، لأن الأصل وقاعدة الشريعة أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين، فالمنكر في الغالب، يعني الأصل أن المنكر جانبه أقوى، لكن إذا وجدت قرائن تقوي جانب المدعي فلا مانع أن يكون الحلف في جانبه، لأنه يكون هنا أقوى من المنكر لوجود القرائن، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. إذا جاء المدعي بشاهد واحد في الأموال فإنه يحلف ويستحق، قوي جانبه بشاهد فيحلف، صارت اليمين في جانب المدعي إذا جاء بشاهد. إذن نقول أولا القسامة فيها نص، القسامة فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص صحيح رواه مسلم، وهو صريح أيضا: أيحلف 50 رجلا منكم على رجل بعينه فيدفع برمته. هذا نص صريح في ثبوت القسامة، أنه إذا حلف 50 من أولياء الدم وليس بشرط أن يكون من الورثة، لأن تلك القصة التي حصلت قتل عبد الله بن سهل، فجاء أخوه وجاء ابن عم حويصة ومحيصة أبناء عمومته، معلوم أنه ليس لا يوجد 50 رجلا يرثون المقتول، فهذا يعني يدل على أنه يحيى 50 من العصبة وإن لم يكونوا وارثين، عصبة القتيل وإن لم يكونوا وارثين. فإن لم يوجد 50 رجلا فإن الأيمان توزع على الموجودين، يعني عصبة هذا القتيل يبلغون مثلا 25 رجلا، لأن النساء لا يدخلن في قسامة، فإذا وجد هذا العدد تقسم الأيمان عليه، كل واحد يحلف كم يمينين، كل واحد يحلف يمينين، وهكذا إذا وجد 10 كل واحد يحلف 5 أيمان، وهكذا تقسم الأيمان بينهم على حسب عددهم. وإذا حلف هؤلاء، إذا حلفوا 50 يمينا، سواء كانوا 50 رجلا أو أقل حلفوا 50 يمينا، فإن حلفوا على شخص معين أنه هو القاتل فإنه يدفع برمته، يعني يقتص منه يقتل، وإن حلفوا على أن الذين قتلوا هم هذه القبيلة أو هذه أهل هذه البلدة أو ما شابه ذلك، يعني حلفوا على جماعة ففيه الدية، أنه لا يمكن أن يقتص من جماعة بمجرد الأيمان، لأن هذه ليست شهود، هذه دون البينة، فلا تثبت إلا على شخص واحد. إذا قال الذي قتله هم أهل الحي أو الذي قتل القبيلة فلانية أو ما شابه ذلك، فإنه لا يمكن أن يقتص من جميع القبيلة، بل يثبت المال، تثبت الدية. لو قال كيف يحلفون على أمر ما رأوه، كيف يحلفون على شيء ما رأوه، معلوم أنهم لم يروه، لو رأوه لصاروا شهودا ولا حاجة إلى الحلف، لا حاجة ليحلفوا، لكن يحلفون وهو معلوم أنهم لم يروا، نقول هذا إيش؟ على غلبة الظن، والحلف على غلبة الظن جائز في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر رضي الله عنه حينما حلف أن بن صائد هو الدجال كما في صحيح مسلم، لو حلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن بن صائد هو الدجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مترددا في أمره لا يدري هو أم لا أم ليس هو، ومع ذلك لم ينكر على عمر رضي الله عنه الحلف، لأنه حلف على غلبة الظن. وكذلك الرجل الذي قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، حلف أنه أفقر واحد في المدينة، وهذا يحتاج إلى بحث وإحصاء، ومعلوم أنه ما أحصى أهل المدينة وإحصاء تاما وعرف أنه أفقر واحد، لكن هذا على غلبة ظنه. هذا هو خلاصة في ما يتعلق بالقسامة، هذا هو خلاصة القول فيها، وفيها خلاف جمهور أهل العلم على أن القسامة ثابتة، أن كانت في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وحكم بها في قضية عبد الله بن سهل الذي قتل في خيبر، والحديث رواه مسلم، فيها نص ثابت وأخذ بها جمهور أهل العلم الصحابة والتابعين وأئمة السلف، ولم يخالف في هذا إلا قلة، يروى عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يروى عن عمر بن عبد العزيز وبعض السلف، وهم قلة، والأكثر الجمهور على الأخذ بها، ولما لأنها ثبتت في هذه الحديث الصحيح. المؤلف رحمه الله البخاري في هذا الباب يميل إلى أنها ليست بثابتة أو أنه لا يؤخذ بها، ولذلك ذكر هذه الأثار، يعني لأنه يرى عدم الأخذ القسامة، وذلك قال شاهداك أو يمينه، ذكر حديث الأشعث بن قيس. هذا حديث صحيح ثابت مرفوع في الصحيحين، شاهداك أو يمينه، يعني على الأصل أنه ما يقبل، لا تقبل الدعوة إلا بالشهود، يعني أراد يعني كانه استدل بهذا الحديث على العموم، وأن كل دعوة لا تقبل إلا بشهود. والقسامة في أمر عظيم وهو الدماء، فكيف يعني تقبل بدون شهود في أمر خطير وهو القصاص؟ طيب هذا إيراد، لو قالوا كيف يقتل شخص بمجرد الأيمان بدون شهود، يعني ما هي الحكمة من القسامة؟ يعني الأمر خطير، الأمر فيه قصاص، إذا حلف 50 رجل على شخص فإنه يقتل، فالأمر فيه خطورة، وكيف تقبل الدعوة بأيمان المدعين بدون بينة؟ نقول الحكمة من مشروعية القسامة حفظ الدماء، حفظ الدماء، لأن بعض القضايا، قضايا القتل يكون فيها لوث، يعني يكون فيها قرائن قوية، لوث يعني علاقة قوية بين المتهم وبين الجريمة، لكن ليس هناك شهود، لكن فيه علاقة قوية جدا، مثل لو وجد شخص تشحط بدمه وآخر معه سكين مر من جنب المكان، هذا في خربة مطعون بسكين تشحط في دمه، وآخر يهرب ومعه سكين تقطع دما، ومسك أخذ هذا الشخص اللي معه السكين وقيل وأنت قتلت هذا القتيل، فأنكر وأبى وأصر على الإنكار وليس فيه شهود، هذا وش يعتبر؟ هذا اللوث، هذه قرينة قوية جدا على أنه هو القاتل. فإذا جاء أولياء المقتول وحلفوا 50 يمينا فإنه يقتل هذا الشخص، لأنه لو قلنا أنه لا يثبت القصاص إلا بشهود 2 عدول لضاعت قضايا كثيرة من القتل، كل من يعني استطاع أن يقتل ولا يراه أحد قتل ثم ينكر وليس هناك شهود فتضيع الدماء. فالقسامة فيها خير للمسلمين وفيها حفظ للدماء، ويبعد أن يحلف 50 رجلا من الثقات من أولياء الدم، يحلفون 50 رجل أو 50 يمينا على قضية ليس فيها لوث وليس فيها قرينة قوية ويكذبون كذبا محضا، هذا بعيد كل البعد. يعني لابد أن يوجد في العصبة من يخاف الله تقي الله ولا يقدم على الحلف. طيب لو قال إذا كانوا 10 وحلف 9 وأبى واحد أن يحلف، هذا قد يوجد، حلف 9 وشخص تورع وخاف قال والله أنا ما أحلف، أحلف وأتحمل دم هذا الرجل يقتل وأنا ما متأكد، فأبى أن يحلف، حلف 9 وحلفوا 50 يمينا، قسمت الأيمان على 9 وحلفوا 50 يمينا، فما هل يثبت القصاص أم لا؟ يقول علماء أنه لا يثبت، يتثبت الدية إذا نكر ولو واحد من العصبة، من عصبة القتيل، فإنه لا يثبت القصاص وتثبت الدية، لكن الذي نكل يسقط حقه من الدية، الذي نكل ليسقط حقه لأنه ما حلف، فكيف يستحق؟ فتكون الدية ما تقسم بين من حلف، الذين حلفوا من الورثة، لأن الدية معلوم أنها تكون ميراثا بين ورثة القتيل، فتكون للذين حلفوا، والذي نكل ليس له شيء. إذا لا يثبت القصاص إلا إذا اجتمع العصبة مهما كانوا، يعني 1 أو 10 أو 100 أو 50 إلى 50، إذا كانوا أكثر من 50 يؤخذ أقرب الأقرب فالأقرب إلى 50 ويترك الباقي، فيبعد كما تقدم أن يجتمع كل العصبة على الحلف على أن هذا هو القاتل بدون قرائن قوية. واضح؟ يعني لا بد يكون فيهم ناس عندهم تقوى وعندهم خوف من الله ولا يجتمعون ويتواطؤون على الحلف كذبا، هذا بعيد كل البعد. وبعدين لهم قتيل، فلو كان هذا ليس هو القاتل كيف يتركون القاتل ويتهمون بريئا يتواطؤون على تهمته؟ فإذا إذا تأملت القسامة وجدت أنها عدل وأنها من شرع الله، والذي شرع أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وليس فيها ظلم بل فيها عدل، فيها حفظ للدماء، والغالب أنه لا يكون فيها كذب لأن يبعد الاجتماع العصبة على أن يترك القاتل ويتهمون غيره ويحلفون، جميع العصبة يتفقون على الحلف وهم كذبة، هذا بعيد. يحلفون يقولون الذي قتل صاحبنا هو فلان، بس يقولون اللي قتل صاحبنا فلان، ما يصفون قتل إنه ما رأوا، لكن يقولون نحلف بالله أقسم بالله اللي قاتلوا فلان، إذا عجلوا فلانا قتل، وإذا قال قتل القبيلة فلانية في الدية. لا ما هو شرط مجلس واحد، ما يعني أكيد صار واحد بيكرر أكيد في مجلس واحد، لكن إذا كانوا مجموعة من جاء حلف سواء جاءوا جميعا ولا متفرقين. ثم قال رحمه الله: قال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية، يعني المؤلف رحمه الله جمع الأثار التي تقوي القول بعدم الحكم بالقسامة، ولكن الصواب كما تقدم أنها ثابتة. وكتب عمر بن عبد العزيز لعلي بن أرطاه، وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت بيوت المستمنين، يعني يبيعون السمن، إن وجد أصحاب بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. هذا رأي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وخالفه من هو أجل منه من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين، فليس قوله رحمه الله حجة، وفيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عيب، حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجل من أنصار يقال له سهل ابن أبي حفنة أخبره أن نفر من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا، وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا، قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال الكبر الكبر، يعني ابدأوا بالأكبر يتكلم، هنا في العاشر قال بضم الكاف والسكون الموحدة وبالنصب فيهما على الإغراء، الكبر الكبر أو الكبر الكبر، يعني مثل في بعض الروايات كبر كبر، يعني يبدأ بالكبير هو الذي يتكلم. فقال لهم تأتون بالبينة على قتله، قالوا ما لنا بينة، قال فيحلفون، قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه أي يهدر، فوداه 100 من إبل الصدقة. يعني المؤلف رحمه الله ساق هذا اللفظ وهو لفظ مجمل، قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام تأتون بالبينة على من قتله، ما قال تأتون بشاهدين، قال تأتون بالبينة على من قتله، ويعني كان المؤلف رحمه الله استدل بهذا، ذكر هذا اللفظ الذي لا يثبت فيه القسامة، لا تثبت فيه القسامة، وقال تأتون بالبينة، والبينة وما أبان الحق، لكن إذا أطلقت البينة فتنصرف إلى الشهود، لكن نقول إنه جاء في بعض الألفاظ التصريح بالحلف، أيحلف 50 رجلا منكم على رجل على رجل فيدفع برمته. إذا نقول هذا اللفظ لا يعارض اللفظ الثاني، فقد يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ولا شك أنه يبدأ بالبينة. إذا جاء المدعون يدعون أن شخصا قتل قريبهم، فيبدأ يطالبون بالبداية بإيش؟ بالبينة، لأنه يثبت فيها بلا شك بلا إشكال. فإذا لم يوجد بينة ينتقل إلى القسامة، فإن حلفوا وإلا ترد الأيمان إلى من؟ إلى المتهمين. فإذا حلف المتهمون 50 يمينا برئوا، وإن أبوا قضي عليهم بالدية، يقضى عليهم بالدية، لأن النكول لا يثبت به القصاص، القصاص لا يثبت بالنكول. فإن حلف المدعى عليهم، إن حلفوا برئوا، وإن لم يحلفوا وجبت عليهم الدية ولا قصاص. وإن حلف البعض ونكل البعض فالدية تتبعض، من حلف فلا يتحمل شيئا، ومن نكل فعليه النصيب من الدية على حسب عددهم، نكل 10 أو نكل 20 تقسم الدية عليهم، والذي نكل يتحمل نصيبه من الدية. إذا نقول هذا اللفظ يعني سكت فيه الراوي عن ذكر القسامة، وعدم الدليل ليس دليلا على العدم، لأن هذا اللفظ ليس فيه ذكر القسامة، وذكرت في لفظ مسلم، فلا تعارض إذن بين الحديثين، يؤخذ بالزائد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو بشير إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي، حدثنا الحجاج بن أبي عثمان، حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة، حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة؟ قالوا نقول القسامة القود بها حق، القود يعني القصاص، قالوا نقول القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. فقال لي ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال لا. قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال لا. طيب ما هو الجواب على مثل هذه الإرادات وهذه القياسات؟ نقول هذا الآن المسائل التي فرضها أبو قلابة هذه في حقوق الله تبارك وتعالى، في الزنا وفي السرقة، هذا حق لله، الحدود حق لله، وحق الله مبناه على إيش؟ على الستر والمسامحة، على الستر والمسامحة. ولكن إذا جاء تائبا فإنه ماذا يلقن؟ يلقن التوبة والرجوع وعدم مطالبة بإقامة الحد. لكن بالنسبة لحقوق المخلوقين فمبناها على المشاحة وعدم المسامحة، فرق بين عمرين. فهذا زاني فيما بينه وبين الله، هذا يترك إذا لم يثبت عليه ما في قسامة، إن ثبت الزنا قيمة للحد، وإن لم يثبت فأمره إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ستره الله فأمره إلى الله، شاء عذبه شاء غفر له. لكن هذا قاتل عمدا، والقتل حق شخصي للمقتول ولياء الدم، ففرق بين حق الله وبين حقوق العباد. ثم هذا من جهة أخرى نقول لا قياس مع النص. إذا جاء النص فلا قياس، كما يقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فكيف نقيس وعندنا نص؟ القياس ضعيف، القياس هذا يصار إليه عند ضرورة، لأن القياس تلمس، يلحق الفرع بالأصل لعلة تجمع بينهما. قد يصيب بإلحاق الفرع بالأصل تكون العلة صحيحة، وقد يخطئ القائص ولا تكون العلة صحيحة أو كاملة فيحصل خطأ. ولذلك العلماء كانوا ينفرون من القياس ويقولون القياس كالميتة لا يصار الأول عند الضرورة، فكيف نترك النص الصحيح ونأخذ بالقياس؟ وهذا حديث صحيح وعمل به الخلفاء كما في هذا اللفظ قضى به الخلفاء خلفاء الراشدون، فكيف يترك ويصار إلى قياس؟ وهذا القياس أيضا قياس غير صحيح. يتكفي التأمل إذا ستر عليه، فالأفضل أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يفضح نفسه ويطلب إقامة الحد كلهم. قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال. وهذا أيضا ليس استدلالا صحيحا، ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال. يقول نعم ما قتل بالقسامة، لماذا؟ لأنها لم تقع، ولا لا أنها لم تقع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقرها وقال أيحلف 50 رجلا منكم على رجل بعين فيدفع برمته، حكم بالقسامة. لكن أولياء الدم لم يحلفوا، فما قتل لأن أولياء الدم لم يحلفوا، لكن لو حلفوا لدفع إليهم المتهم برمته يعني بحبله الذي يقاد به. فنقول صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل لأن القسامة لم تقع في عهده عليه الصلاة والسلام، وليس لأنها غير مشروعة، بل النبي عليه الصلاة والسلام حكم بها ولكن تراجع أولياء الدم. يعني على كل حال هذه اجتهاد من أبي قلابة، ولا ومن خالف النص فإنه يعتذر عنه ولا يحتج بقوله. قال فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد قط إلا في إحدى ثلاث خصال، رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم أوليس قد حدث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس رضي الله عنه نفر من عكل 8 قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقنت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أفلا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا بلى، فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد والله إن سمعتك اليوم قط. فقلت أترد على حديثي يا عنبسة؟ قال لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم. قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحطوا في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أو ترون قتله؟ قالوا نرى أن اليهود قتلت. ف فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال أترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه أي يمين؟ فقالوا ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون. قال فتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. قلت وقد كان هذيل خلع خليعا. يعني هنا قالت فتستحقون الدية بأيمان 50 منكم. يقول حتى هذا اللفظ ليس فيه رد للقسامة، أن هذا محمول على ما إذا حلفوا على إيش؟ على جماعة، فليس لهم إلا الدية، وأما إذا حلفوا على شخص فإنهم يستحقون دمه. فوداه من عندي. قلت وقد كانت هذين خلعوا خليعا لهم في الجاهلية. فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبله رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله. فجاءت هذيل فأخذ اليماني فرفعوه إلى عمر رضي الله عنه بالموصل، وقالوا قتل صاحبنا. فقال إنهم قد خلعوه. فقال يقسم 50 من هذيل ما خلعوه. قال فأقسم منهم 49 رجلا. وقدم رجل من الشام فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم 1000 درهم. فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعوا إلى أخ المقتول فقرنت يده بيده. قالوا فانطلق والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا وأفلت القرنان. واتبعوا ما حجر فكسر رجل أخ المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت وقد كان عبد الملك مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع، فأمر بال50 الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. على كل حال، كل هذا كما تقدم ليس فيه دليل على عدم ثبوت القسامة. نعم. عندي في الحاشية يقول قال أبو موسى في المعين خلعه قومه أي حكموا بأنه مفسد فتبرأوا منه. في سؤال القسامة. الباب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. حدثنا أبو اليمان حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص وجعل يختله ليطعنه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سالم سعد السعدي رضي الله عنه أخبره أن رجل اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك أو في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. يعني هذا كما تقدم أن العين لما خانت هانت وجاز فقرها ما دام أنه ينظر، أما بعد حصول النظر وجاء يدعي عليه الأمر آخر، هل تفقع عينه إذا ثبت أم لا؟ الظاهر أن هذا حال النظر، وهو ينظر من باب دفع الصائل أنه يفقع عينه ما دام أنه ينظر إليه، أما بعد النظر إذا إذا ادعى عليه وأثبت عليه عند الحاكم هل تفقى عينه أم لا؟ والله أعلم أنها لا تفقى إلا حال النظر، لأن الحديث جاء في حال النظر، أما بعد ذلك فإنه لا تفقى عينه، وإن كانت هذه المسألة تحتاج أيضا إلى مراجعة. باب العاقلة. حدثنا الصدقة الفضل أخبرنا عيينة حدثنا مطرف قال سمعت الشعبية قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة ما ليس عند الناس، فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. هذا في تكذيب للرافضة الذين يدعون أن آل البيت عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، أنهم يعلمون الغيب وعندهم قرآن خاص، سور معينة خاصة خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت. هذا كذب وافتراء، وعلي رضي الله عنه أفضل أهل البيت على الإطلاق رضي الله عنهم، وأقسم هذا القسم على أنه ليس عندهم شيء يقرأون غير القرآن إلا فهما يعطيه الله تعالى رجل في كتابه. وما في هذه الصحيفة فيها العقل، العقل الديات وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. هذه أشياء يعني كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنها، أشياء معينة أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، ما كتبها أخبر بما فيها. العقل هو الدية، والعاقلة هم الذين يأتون بالدية، يتحملون الدية في قتل الخطأ، والعاقلة هم العصبة كما سيأتي في الحديث أن العاقلة هم العصبة، عصبة القاتل، هم الذين يدفعون الدية على حسب حالهم، يقسم القاضي بين العصبة، هي يحصل العصبة وهم قرابة القاتل من جهة الأب كإخوته وكأبنائه وإخوته وأبيه وأجده وابناء الإخوة والأعمام وابناء الأعمام، على حسب الحال يعني تتسع الدائرة وتضيق على حسب حال العصبة، فيحملون ما لا يشق عليهم، يعني كل واحد يتحمل بعيرا أو بعيرين، لأن 100 بعير إذا كان العصبة 55 ممكن تحمل 1 بعيرين، وهي على حسب حال العصبة، يمكن واحد غني يحمل 3 أو 4، واحد يعني متوسط الحال يحمل بعيرا واحدا. فالمقصود أن القاضي يجمع العصبة ويقسم 100 بعير بينهم على حسب كثرتهم وقلتهم وحسب غناهم وفقرهم، كلما كثروا قل الحمل، والغني يحمل أكثر من المتوسط الحال، والفقير لا يحمل شيئا، الفقير الذي لا يستطيع لا يحمل شيئا. لو قال قائل ما ذنب العصبة؟ والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يقول هذا ليس من باب العقوبة، هذا من باب التعاون النصرة، أن القاتل يصعب عليه أن يأتي 100 بعير، هذا يشق عليه، والغالب أن القاتل لا يستطيع أن يأتي بهذه الدية لأنها كثيرة، 100 بعير هذا مال كثير، فالغالب أن القاتل لا يستطيعه، فلو جعل على القاتل لأجحف بماله وربما بقي طول عمره مدينا، وقد لا يستطيع أن يؤدي وتضيع الدية. قاتل فقير لو بقي لو عاش 100 سنة ما أدى ولا 10 أبعرة فيضيع حق أولياء الدم، لكن إذا قسمت بين العصبة فإنهم يؤدونها بيسر، كل واحد يحمل بعيرا أو بعيرين أو 3 أو 4 إذا كان غنيا، هذه سهلة، والذي يدفع اليوم قد يدفع له غدا، هذا من باب النصرة وليس من باب العقوبة. باب جنين المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبر مالك حاول حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة. الإملاص هو الإسقاط. فقال المغيرة رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة. قال أي عمر ائت بمن يشهد معك. فشهد محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر رضي الله عنه نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط. فقال المغيرة رضي الله عنه أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة. وقال ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن سابق حدثنا زائدة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يحدث عن عمر رضي الله عنه مستشارهم في إملاص المرأة مثله أو مثله إذا كان مثله. يعني هذه هي دية الجنين. إذا ضربت المرأة وأسقطت جنينا ففيه الدية. ديته غرة. الغرة فسرت بعبد أو وليدة. يعني ذكرا أو أنثى. لو قال قائل العبد والوليدة يعني العبد والأمة تتفاوت أثمانهما تفاوتا كثيرا. فما هو الضابط في ذلك؟ يقول الضابط أن قيمته لا تقل عن 5 من الإبل. فإنه يروى عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أن هذه الغرة لا تقل قيمته عن 5 من الإبل. هذا هو الضابط. أنه يروى عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. ولأن 5 من الإبل أقل مقدر في الديات. أقل مقدر دية السن 5 من الإبل هذا أقل شيء. فإذا لا تكون هذه الغرة دون 5 من الإبل لأنها أقل ما ورد في الحديث في الديات. دية السن 5 من الإبل يعني ما في أقل من 5 من الإبل فيما ورد في الحديث. 5 من الإبل في السن 10 من الإبل في الأصبع كما مر معنا وما غيره أكثر. فالمقصود مثل الجائفة 3 الدية واليد نصف الدية والصلب الدية كاملة وهكذا. إذن هذا هو الضابط أن لا تقل قيمة هذه الأمة أو العبد عن 5 من الإبل. هذا إذا سقط ميتا يعني كان حيا في بطن الأم ثم جني عليه خطأ أو شبه عمد وسقط ميتا. أما إذا سقط حيا يعني هذا الجنين يعني بلغ مدة يعيش فيها يعني بعد 6 أشهر وسقط حيا حياة مستقرة يعني بكى أو كذا ثم مات متأثرا بالضربة ففيه الدية كاملة. لأنه قتل نفس مثل لو قتل شخصا آخر كما لو قتل شخصا. لكن إذا كان في البطن مات في البطن ضرب الأم ومات في البطن سقط ميتا فإنه دون من كان حيا ثم قتل ففيه الدية 100 من الإبل. فهذا إذا قتل في البطن مات في البطن خرج ميتا ففيه غرة. وإن خرج حي الحياة المستقرة بخلاف الذي يرفس ويموت في الحال هذه حياة غير مستقرة لكن استقرت حياته يعني بعد أن خرج شرب رضع مثلا أو بكى مدة استقرت حياته يعني بقي مثلا ساعة وشرب رضع وكذا ثم مات بعد مدة ساعة ساعتين يوم يومين متأثرا بالضربة، هذا الآن قتل نفس تامة، ففيه مئة من الإبل. باب جميل المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. حدثنا عبد الله بن يوسف وقال في الحاشية قال ابن بطال يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها، لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام، ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم. كيف الولد يكون من العصبة أو لا يكون؟ يقول نعم قد يكون الولد من عصبة الأم إذا كان يعني الزوج والزوجة بينهم قرابة، سنتزوج ابنة عمه وولدت له ولدا، فهذا الولد الآن له قرابة مع الأم ولا لا؟ غير الولادة الأم، يعني هو الآن صار من أبناء العمومة، فهو الآن من قبيلة الأم، من قبيلة، لأن الأم والأب من أسرة واحدة ومن قبيلة واحدة، ثم ولد بينهم ولد فبينهم عصوبة. أما إذا كانت الأم من قبيلة أخرى غير قبيلة الأب فالولد مع الأم ليس عصبة، الأم من عائلة أو قبيلة، والابن يكون منسوبا إلى قبيلة أبيه، فليس بينه وبين أمه عصوبة، فلا يكون عصبة للأم. أما بالنسبة للأب، بالنسبة للأب فالولد من العصبة على كل حال، الأولاد عصبة للأب، هذا ما في إشكال أنهم ينسبون إلى الأب، لكن بالنسبة للأم نقول في تفصيل على حسب حال الأم، إن كانت من قبيلة الأب صاروا عصبة لها وإلا فلا. إذن الخلاصة أن العاقلة هم العصبة، والأولاد قد يكونون عصبة للأم وقد لا يكونون عصبة. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها، أن العقل على العصبة، هذا لفظ صريح، لأن العقل على العصبة، فقد يكونون كما تقدم الأبناء عصبة للأم وقد لا يكونون. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها، يعني العاقلة لفظ يحتاج إلى بيان، بينه اللفظ الآخر العصبة، لأن العصبة صريح واضح، والعاقلة هم الذين يعقلون، من هم؟ هذا لفظ مجمل بينه اللفظ الآخر وهو لفظ العصبة. ولماذا سموا العصبة بالعاقلة أو الذين يتحملوا دية سموا بالعاقلة؟ قالوا لأنهم يأتون بالإبل فيعقلونها عند بيت صاحب الحق صاحب الدية، يأخذ يعني مخول من عقل الإبل. باب من استعان عبدا أو صبيا. ويذكر أن أم سلمة رضي الله عنها بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرة. يذكر هذا يدل على أن الأثر ضعيف عند البخاري رحمه الله. قال في الحاشية مناسبة الباب أنه لو هلك وجبت قيمة العبد أو دية الحر، يعني لو هلك هذا المستعان به كل حال لا يعني استدلال بعيد. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنس غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. يعني استخدام الصبي هذا أسهل من استخدام الكبير لأن الكبير قد يحتشم منه المخدوم ولا يعني يخدم في أمور يستحي منه، لكن إذا كان الخادم صغيرا فإن المخدوم لا يحتشم منه ولا يستحي منه، يستخدم في أشياء كثيرة لأن لعدم الحياء منه بخلاف ما إذا كان كبيرا. على كل حال هذا أمر واسع، كون يستخدم صغيرا أو كبيرا أو حرا أو عبدا فالأمر في هذا واسع وعلى حسب الخدمة ونوعها. والنبي عليه الصلاة والسلام خدمه أنس رضي الله عنه بدون أجرة من باب المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتعلم أنس من النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل له الفضل والبركة بصحبته عليه الصلاة والسلام. هذا يعني المنتفع الأول والأعظم أنس رضي الله عنه أنه يحتك ويعاشر النبي عليه الصلاة والسلام ويقترب منه فيستفيد من جهة الأجر في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستفيد أيضا يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام تعلم علما كثيرا. فخدمه بدون مقابل من باب أن يستفيد يتعلم. لكن هل يقال الآن أنه ينبغي الإنسان أن يخدم أحد المشايخ ويلازمه ويخدمه من أجل يتعلم منه؟ أنا أقول الأمر في هذا واسع، ويمكن أن يتعلم بدون خدمة إذا كان غنيا وعزيزا فلا حاجة أن يذل نفسه لأحد العلماء، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أبو بكر ما نقل له خدم من أبناء الصحابة يخدمونه بدون مقابل، وعمر كذلك وعثمان وعلي وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء والرسل عليه السلام، فلن يكون هذا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم. لكن قد يفعله بعض الناس يخدم عالما من أجل يتعلم منه يستفيد ويؤجر وكذا، على حسب الحال. كان الإنسان له همة عالية ونفس عزيزة فالأفضل له أن لا يخدمه وأن يجالسه ويتعلم منه فقط ولا يذل نفسه في خدمته. وإن كان هذا الشخص ليس من أهل الهمم العالية والنفوس الكبيرة وأنه أصلا هو خادم يخدم هنا أو هناك، فكونه يخدم عند هذا العالم أفضل وأحسن من كونه يخدم غيره. ولذلك ذكر الله تعالى أن خدم أهل الجنة من منهم الولدان المخلدون الصغار لأجل أن لا يستحي منهم المخدوم، فهذا من باب إكرام الله تعالى لأهل الجنة أن يخدمهم غلمان صغار مخلدون لئلا يستحي ويحتشم المخدوم من الخادم. نكمل الباب ولا نقف؟ باقي كم حديث كملها. باب المعدن جبار والبئر جبار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن سعيد المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار. العجماء البهيمة سميت عجماء لأنها لا تتكلم، وذلك قال أعجمي فكان لا يتكلم اللغة العربية. ومعنى جبار أي هدر. العجماء جرحها أي إتلافها سواء كان قتلا أو كسرا أو إتلاف مال جبار. يعني لا يتحمل صاحب البهيمة، لأن صاحب البهيمة ما له ذنب فيما أتلفته البهيمة، لكن هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، هذا الأصل أجماع وجرح وجبار، لكن فيه تفصيل إن كان إن أتلفت البهيمة في مقدمها وهو راكب عليها أو يسوقها فإنه ضامن، لأنه يستطيع أن يكفها. إنسان راكب على بعير وممسك بزمامه وتركه يأكل علفا لشخص، أكل العلف وهذا راكب عليه، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه هو الذي أمكنه من الأكل، واضح؟ طيب لو رمح البعير شخصا من خلفه، شخص جاء قرب من البعير فرمحه وركضه برجله ومات وانكسر، هل يضمن صاحب البعير؟ لا يضمنه، لأن هذا إتلاف من البهيمة، وصاحب البهيمة لا ذنب له، لا ذنب له، والبهيمة لا يمكن أن تضمن، أن ليست مكلفا يضمن، فإذا هذا الجرح جبار هدر لا يضمن واحد. وكذلك إذا أتلفت البهيمة بالليل فإن الضمان على صاحب البهيمة، كما جاء في حديث البراء رضي الله عند أبي داود أن ناقة فلتت بالليل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ البهائم على أهلها بالليل، وأن على أهل البهائم ما أتلفت بهائمهم بالليل، وأن حفظ الحوائط على أهلها بالنهار، الحائط يحفظ صاحب النهار، وأن ما أتلفت البهائم بالنهار فلا ضمان فيه، لأن صاحب الحائط مفرط في عدم حفظ حائطه. قالوا إلا إذا أرسلها صاحبها ترعى قريبا من مزرعة من مزرعة الغير، يعني تعمد صاحب من يرعى غنمه جنب مزرعة الغير ودخلت فيها فإنه يضمن، لأنه قصد ذلك، لأنه معروف أن الغنم إذا رعت أو الإبل الدواب إذا رعت قريبا من الحمى أنها يوشك أن يرتع فيه كما في الحديث. فإذا هذا هو التفصيل، أن البهيمة أن جرح البهيمة هدر إلا في حالتين، إذا أتلفت في مقدمها وصاحبها راكب عليها أو يقودها، وإذا أتلفت بالليل أن الصاحب يجب عليه أن يحفظها، فإذا انفلتت فهو مفرط وعليه الضمان. والبئر جبار، إيش معنى البئر جبار؟ يعني شخص استأجر شخصا يحفر له بئرا فانهار عليه التراب ومات، فإن المستأجر لا يضمن، هذا قدر الله، قدر انهار عليه البئر ومات قدر الله. أو شخص حفر بئرا في مزرعته في ملكه ودخل شخص بدون إذن ووقع في البئر، فصاحب البئر لا يضمن من مات فيه، لأنه حفره في ملكه، ما اعتدى في حفره في طريق أو في مكان عام، وهذا الشخص دخل مزرعته بدون إذن وسقط في البئر، فإنه لا يضمن ذلك، البئر جرح جبار. لكن لو حفر في الطريق صار معتديا وضمن ما يقع فيه، لا يجوز أن يحفرها في طريق المسلمين، إذا حفر في ملكه فليس عليه شيء. والمعدن جبار، المعدن كذلك من استأذى شخص يحفر له لإخراج المعادن مثل مناجم الفحم وشبه ذلك، فإنه قد يحفر لإخراج الفحم أو بعض المعادن من ذهب أو فضة أو حديد وكذا، ثم ينهار عليه الحفر ويموت، فليس على المستأجر شيء. وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية، إذا وجد كنز من مدفون سواء كان نقودا ذهب أو فضة أو كان أواني أو أيا كان، لعموم الحديث وفي الركاز الخمس، ليس بشرط أن يكون ذهبا أو فضة، أي شيء أي مال وجده مدفونا وهو من دفن الجاهلية، لأنه إذا عرف أنه من مال المسلمين فإنه يصير إيش؟ يصير لقطة يعرف سنة، ولا فرق أن يجد مالا فوق الأرض أو تحت الأرض، هذه لقطة إذا عرف أنه مال للمسلمين. أما إذا عرف دلة القرآن على أنه مال لأهل الجاهلية والكفر فإنه يكون كالغنيمة، يخرج الخمس كما يخرج من الغنيمة والباقي يكون له. باب العجماء جبار. وقال ابن سيرين رحمه الله: كانوا لا يضمنون من النفحة، النفحة هي الضربة بالرجل، ويضمنون من رد العنان، رد العنان يعني في الأمام إذا أتلفت من الأمام. وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة، يعني شخص جاء ونخس بعيرا وركضت شخصا من الخلف، من الذي يضمن؟ الناخس وليس صاحب البعير. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها، ما عاقبت، إيش عندكم مضبوطة هذه الكلمة؟ ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها، يعني مو واضح لي اللفظة هذه، ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها، يعني لكن الصواب على كل حال أنه يضمن، أن الناخس يضمن، الناخس هو الضامن. وقال الحكم محمد: إذا ساق المكاري يعني مستاجر حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه، يعني هذا قدر الله، إنسان يؤدي حماره يعني كما كانوا في السابق، يأتي شخص يستأجر الحمار يركب وصاحب الحمار يقوده بالراكب، يقوده ولم يعني يقوده مع مكان خطر كالعادة، يمشي به كالعادة، والدابة أحيانا تعثر، تطأ شيئا رخوا وتعثر ويسقط الراكب، فلو عثرت سقط الراكب فإن صاحب الدابة ليس عليه شيء. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسل لم يضمن، إذا تعبها وتسبب في إثارة الدابة يضمن إذا أتلفت. لا يقول: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، أتعبها وكذا، معروف الدابة إذا أفجرتها ماذا تفعل؟ ترفس أو تفعل شيئا من باب الإضجار، فإذا أضجر الدابة وهو بين الناس ورفست فالمسؤول من هو؟ صاحبه، لأنه هو الذي تسبب في رفسها. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء عقلها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح لا يوجد من مسيرة 40 عاما. هذا وش يفهم منه؟ يفهم منه أنه لا قصاص، لأنه لم يذكر القصاص، وسيأتي نفسه صريحا في الحديث التي بعده، فهذا وعيد في من ظلم معاهدا، لأن هذا من الغدر، هذا من الغدر، يعاهد شخصا ثم يقتله بغير ذنب، هذا من الغدر والعياذ بالله. وفيه أيضا تنفير عن الإسلام، فإذا تسامع أهل الكفار أن المسلمين يعاهدون ثم يقتلون فإنهم يكرهون الإسلام وينفرون منه، وذلك جاء هذا الوعيد الشديد: لم يرح رائحة الجنة. لكن هل معناه أنه يخلد في النار ولا لا؟ يقول: ما يلزم، لم يرح رائحة الجنة في أول الأمر يدخل النار إن لم يغفر الله له، هذا تحت المشيئة، متوعد بدخول النار، ولكن معاله إلى الجنة إذا كان مسلما. باب لا يقتل المسلم الكافر. حدثنا أحمد يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي الحاون وحدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا مطرف سمعت الشعبية يحدث قال سمعت أبا جحيفة قال رضي الله عنه قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس، فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر لعدم المساواة والمماثلة بين المسلم والكافر. هذا هو القول الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، وإن كان الأحناف ذهبوا إلى أنه يقتل المسلم الكافر، لكن هذا قول ضعيف، وهذا حديث نص صريح في عدم قتل المسلم بالكافر، لكن يعذر إذا قتل المسلم كافرا معصوم الدم من أهل الذمة أو من المعاهدين أو من المستأمنين، فإنه يعذر بما يردعه ولكنه لا يقتل به. باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب، يعني معناه إذا لم يقتل، إذا لم يقتص من المسلم إذا قتل كافر، هل يقتص منه فيما دون القتل من اللطمة أو الجراح أو قطع عضو أو ما شابه ذلك؟ الجواب لا. ذكر المؤلف هذا الحديث قال باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن عيم حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين أنبياء الله. هذا مختصر ثم ذكره مطولا، فقال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد لطم وجهه، فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم وجهي، فقال ادعوه، فدعوه فقال ألطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعت يقول والذي اصطفى موسى على البشر، قال فقلت أعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروا من بين الأنبياء، لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. المرة الحديث معنا في السبق والكلام على ما فيه من المعاني، والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص لليهودي من اللطمة، فدل على أنه لا قصاص بين المسلم والكافر لا في النفس ولا ما في دون النفس، بل يعذر لردعه عن ذلك أنه أتى محرما كبيرا من كبار الذنوب لما فيه من الغدر، ولكن لا يقتل ولا يقتص منه. نسأل الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، توفيق ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.